ورفعناه مكانا عليا. مسيرة الحياة، أستشيء بالسائر في طريق، طريق قد يكون من صحراء مثلا، وهذا اللي يمشي بصحراء يدور له على ظل يستظل به، يدور له واحة يفيء إليها يرتاح إليها. الحقيقة مسيرة الإنسانية تحتاج إلى واحة، إلى محطات للاستجمام. سير الأنبياء واحات، سير الأنبياء الحقيقة واحات، يعني أن الإنسان إذا مر بها المسيرة الإنسانية وصار طريقة على سيرة من سير الأنبياء يستجن بها نفسيا، يرتاح إلى نفسيا في الواقع، لأن حياة الأنبياء حياة مليئة بالعطاء، مليئة بالثمر، مليئة بما ينعش الروح. ولهذا القرآن الكريم من جملة ما اعتمدها القصص، وخصوصا قصص الأنبياء، يعني يمر بذكر الأنبياء ويحاول أن ينقلنا في نقلة، يعني حاول بينا أن نسافر فكريا إلى سيرهم لنقتبس، لنلتمس منها العطاء، لنفيق إليها، لنرتاح إليها. طيب خلي نلاحظ هذه الآية الكريمة، واذكر في الكتاب إدريس. طبعا الآية التي تأمر النبي صلى الله عليه وآله، وقطعا هو المخاطب باعتبار عنوان الأمة، وإلا ما يجي يقول له أنت تحتاج إلى سيرة إدريس، لأنه هو سيد الأنبياء، فلا بد أن يكون هو عنوان الخطاب والمقصود به الأمة، يعني جاي يطلب من الأمة أن تمر بذكرى إدريس عليه السلام. لما في ذكراه من عبار، لما في ذكراه من عبر كباقي الأنبياء. ثم بينت قالت السبب اللي دفعنا لذلك، لأنه كان صديقا نبيا. خلي نمر أولا على المقطع الأول بعدين نرجع إلى ما وصفته به الآية. أولا إدريس هو جد نوح، جن، وإنما سمي بإدريس، يعني الاسم مو جامد، مشتق، مشتق من الدراسة. يقولون إنما سمي إدريس لكثرة دراسته للكتب. من هنا نفهم أن الكتابة والقراءة، نعم، كانت أقدم من عهد نوح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم. وإن كان يعني إحنا عندنا اللي نسميه تاريخ الكتاب، وأكو عندنا اللي نسميه تاريخ التراث. تاريخ التراث يعني الحفريات، الحفريات أكو بيها دلائل تثبت أن الكتابة من عهد شحيق، لكن أن تكون الكتابة قبل نوح عليه السلام، نعم، يبدو كما ينصون المفسرين، لأن صاحب مجمع البيان يقول كانت معجزة إدريس عليه السلام معجزة النجوم والحساب والفلك، معجزة العلم بهذه العلوم الثلاثة، وهي مرتبط بعضها ببعض. طيب إذن معناه الكتابة وجدت من عهد شحيق، وجدت من عهد قديم، وكذلك العلوم أيضا، وهذا يكاد يكون شيء طبيعي، لأن هذا العلم يولد بولادة الفكر الإنساني، غاية ما في الأمر أن علم يأخذ صورة بدائية، لأن طفولة البشريات، تاريخ البشر بطفولة وبشباب وبكهولة وبشيخوخة حتما، يعني مثل الأفراد. فقطعا تاريخ العلم إذن أسبق مما نتصور، تاريخ العلم أسبق مما نتصور، لأن الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه كائنا يختزن التجربة ثم يعيدها. هي هاي فرقة، الإنسان يختزنها للتجربة ثم يعيدها، هو هذا معنى العلم، هو هذا معنى الذاكرة، أن الإنسان إلى تاريخ، يعني إلى حضارة، إلى ماضي وإلى حاضر، بعكس باقي الكائنات الحية، باقي الكائنات الحية ما إلى تاريخ. اللي يتميز الإنسان، الإنسان إلى حضارة. ف فنستفيد من الآية أول عبرة وعبرة، كأن القرآن الكريم يريد يحط إيدنا على حقيقة بأن الأمم التي سبقتكم عندها علوم وكان أكو بها دفع، يعني يريد أن يدفع المسلمين إلى سلوك طريق العلم، لأن الحقيقة الأمة اللي ما بيها علم ما بيها حياة، والعلم في واقع الأمر يرفع من الإنسان دنيا وآخرة. أنا أتخطر حادثة رواه المؤرخين صارت في مجلس المأمون، المأمون كان قاعد حدث بحديث، ذكر حديث، قال حدثني فلان عن فلان عن هشام عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت له شدادا من عوج. نظر ابن شميل الأديب المعروف كان قاعد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت شدادا بالكسر. المأمون شار راسه إلى، قال له أتلحنني؟ يعني ترميني بأني أنا ألحن أخطأ؟ قال له لا ألحنك، وإنما أنت رويت عن هشام، عن هشام، وهشام كان لحانا وأنت انقلت حرفيا الرواية عنه. قال له شنو الفرق بين شداد وشداد؟ قال له الشداد بالفتح القصد والاعتدال، والشداد البلغة يتبلغ بها الإنسان. قال له هل من دليل على ذلك؟ قال له بلى، الشاعر يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وشداد تغري. قال له عجيب هكذا؟ قال له بلى. قال قبح الله من لا أدب له، أمر لعلها الكسمة بمئة ألف. استلم مئة ألف على الحرب. مفروض أن أي بعد من أبعاد الفكر أو من أبعاد العلم الواقع هم بعطاء دنيوي وبعطاء أخروي، لأن النفس اللي بها علم تخرج مشرقة مو مظلمة، النفس كأنه باستعداد لأن تضيع، وما تضيع حتى تتفاعل مع العلم، إذا تفاعلت مع العلم أضاءت، كانت نفس مشرقة. ففي واقع الأمر العلم نور، العلم نور من الأنوار. كأن القرآن الكريم يريد يحملنا على سلوك طريق من كان قبلنا، يريد يقول أن الأمم اللي قبلكم كان لها تأريخ علمي، وأنتم إذا ما تعجمتون التأريخ العلمي سوف تتأخرون. وفعلا هذا اللي حادث اللي تشوفه، يعني مع الأسف لما تشوف التأريخ العلمي للمسلمين في سنهم الأولى تأريخ هواية ضخم بعطاء، بعد ذلك جمل ما سوى المسلمين، يعني ظلوا يتشرون آثار من كان قبلهم. والكارثة الثانية أن الفكرة اللي نشأت عند بعض الناس اللي يتصور أن العلم هو عبارة عن معلومات دينية فقط، يعني قد تسمع لك واحد يقول العلم علمان، نعم علم الأديان وعلم الأبدان، يعني علم الطب وعلم الفطر أفرض. ليش يعني العلوم الأخرى شنو ما إلها؟ منين هالحصر منين جاي هذا؟ يعني العلوم الأخرى ما إلها قيمة الآن؟ باقي العلوم هاي تدحضها النظرية اللي نصون عليها المفسرين أن إدريس عليه السلام كانت معجزة الحساب والفلك، نعم والنجم، معرفة النجوم هاي معجزته كما ينص عليها صاحب مجمع البيان. معناه العلم إذن مو محصور علم أديان وعلم أبدان، يعني ما أدري علم الاجتماع مو زين مثلا، علم النفس مو زين، علم الميكانيكا مو زين مثلا، أفرض علم وافلا العلوم الأخرى في كل أبعاد المعرفة. بالعكس أبدا، اتأمل الحديث أكو به إطلاق، من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، إطلاق ما بي تخصص علم، أي علم يراعى في طلبه وجه الله ويوضع لخدمة الناس هو الواقع طريق مقرب إلى الله تبارك وتعالى، طريق مقرب إلى الله، أي بعد من أبعاد المعرفة. طيب هاي دي عبر، يعني ولذلك القرآن يأمرنا أن ندرس تاريخ إدريس عليه السلام، هاي وحدة. اثنين، المؤرخين يقولون أن إدريس أول من خاطب فيها، كان عنده مهنة يشتغل، زين، اكو نقطة ألفت نظرك إليها، يعني أنت مو صدفة أن تمر بتاريخ الأنبياء تلقى الأنبياء يعملون، مستحيل أكو نبي معامل، كلهم يعملون، ما أكو تأليف نبي أي نبي تتصوره عامل. النبي صلى الله عليه وآله يقول جعل رزقي تحت سيفي ورمحي، أنا عامل في حقل الجهاد، ما عندي وقت أصرف إلا في تنظيم كتائب المسلمين والقتال معهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ الدرع والسيف والسلاح ينزل للقتال، أصحابه يمنعون ما يخلوا يعني حرصا عليه، وإلا نزل أكثر من مرة للمعركة وقاتل وكسرت رباعيته ووصلت الحجارة ودماء شالت، فعلا كان يشتري السلاح وينزل إلى القتال، ويعني المسألة ما كان يخليها قائمة على دعاء يا ربي مثلا موت لعدوي، لا أحد ما يجد يأخذ سيفه ورمحه وينزل يقاتل مثل باقي الناس. الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل من عمل، اشتغل بالتجارة، اشتغل بالرعي، رسول الله بالرعي اشتغل، نعم، وبالتجارة اشتغل، واشتغل بمهن متعددة. بالأخير لما استوعب وقت العمل، استوعب وقت تنظيم أصحابه والقتال وساحات الجهاد، بعد ما عنده مجال يعمل. إذن إدريس عليه السلام كان يخيط الثياب، ينسجها أم ينسجها وهم يخيطها. يعني إحنا عندنا المشكلة ما أعرف منين هالأعراض تجينا، يعني واحد يحوت هذا عيب، هذا عار عنده. عندنا في بعض الولايات بالعراق ما يزوجون إذا حيت أبدا، ما يزوجوا أصلا، أصلا امرأة ما يحوت. ليش؟ نبي كان يشتغل نساج ما أدري. فضل الآن الأمم كلها تشتغل بمغازل النسيج، يعني شنو هاي كلها عار، بس احنا عندنا 5 معجان دول عباقرة، يعني ما قدرة ما له طعم. الواقع ان الكسب والمهنة في واقع الامر اي مهنة، يعني عرق الانسان هذا من اجل رغيفه، اذا اشتغلوا عمل مقرب الى الله الكاسب حبيب الله، في حق العلمي، في حق الاجتماعي، في حق الاخلاقي، في حق في اي حق من الحقوق يشتغل يعمل عمل، جانب علمي، جانب أخلاقي، جانب اجتماعي، يأكل من عمل. ففي واقع الأمر القرآن الكريم رضي الله عنه أمثولة، أمثولة صالحة، يقول الأنبياء هذا طريقهم والشكل، فبهداهم اقتده، أمرنا الله عز وجل أن نهتدي بهداهم، أن نسير على هديه. هاي اثنين فالآية تقول أن إدريس عليه السلام كان ينسج الملابس ويخيطها ويلبسها. شيء ثالث، أن القرآن الكريم أو الرواية لما تقول أن إدريس عليه السلام كان معجزته شنو؟ معرفة النجوم. طبعا الله ما يعطينا بمعجزة مال دجل، النجوم مو مال هدول مال حظ الصرلاب يعني وحساب ما الحكيم ما دول الدجالين مشعوذين، لا لا، معرفة النجوم يعني آثارها، آثار الكواكب، أبعاد الكواكب. يعني مثلا احنا نعرف الآن قانون الجاذبية، يمكن في 1666 ميلادي يعزى إلى مكتشفة من جين واقع، لا تاريخ، لما نرجع إلى تاريخنا إلى تفسيرنا شوف، لا لما نعرف نبي معجزته معرفة آثار الكواكب، ومن آثار الكواكب نظام الجاذبية، القانون، قانون الجاذبية، القانون اللي قد يعزى إلى نيوتن مثلا، يعني إحنا لا عندنا بتاريخنا وتفسيرنا أن بعض الأنبياء معجزته هذا، طبعا يعني كان علم قائم، يعني آثار الكواكب من ناحية المد والجزر، آثار الكواكب من ناحية المجموعات الكوكبية وارتباط بعضها بالبعض الآخر أبعادها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مثلا آثار الكواكب من ناحية تأثيرها على كوكبنا الأرضي شنو، على العموم آثار كثيرة في علم التنجيم، في علم الهيئة، في علم الفلك. فإذا الله عز وجل ما يمكن أن يطي إلى نبي معجزة غير منتجة، لازم يطي معجزة منتجة ومفخرة، ويعجز البشر عن نظيرها، عن نظير إله، وإلا ما تصير معجزة. يعني من بعد هذا خلينا نرجع، الآية تقول: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، يعني وضعت مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة. نبي مرتبة الصدق وضعتها قبل مرتبة النبوة، كان صديق يعني صادق، صادق في قوله، صادق في تصرفه، صادق في عمله. وطبعا هذا الصدق في عند الإنسان بإيحاء، بإيحاء يعني الناس تقدر الصادق، الصادق في واقع الأمر يقدر تقدير لا حدود له، لأن الصدق مزية عظيمة. يقول الواحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله أنا مبتلي بالمعاصي وجاية أريد تعلمني فرشية حتى على الأقل أخلص من المعاصي. قال له: أنا أريد منك شيء واحد. قال له: ما هو؟ قال له: تطيني عاهدني أن لا تكذب، روح شوي اللي تريده. قال له: بس هذا؟ قال له: بلى. قال له: أعاهدك يا رسول الله. طلع، طلع لي برا، فكر: أنا إذا سويت شيء فلان وبكرة سألني يا رسول الله، قال لي: أنت مسوي شيء؟ أقول له: لا كذب، وأنا عاهدت النبي. بدأ يستعرض الذنوب أيضا، بيقول: إذا أسوي النبي راح يسألني عنه، إذا سألني عنه ما أقدر أكذب. ارتدع عن كافة الذنوب. نعم، وبعد أكو صدق، مو بعد أكو صدق مع النفس أيضا، وصدق مع الله. الصدق مع النفس يربي الثقة بالنفس، يعني أنت إذا تعرف نفسك مستقيم، تصدق مع نفسك، تشعر بقيمة إليك في حد ذاتك. أكد لك هذا العاصي يصير محتقر مهين، حتى هو ما يحترم روحه، هو ما يحترم روحه، لأنه لو كان عنده صدق مع نفسه لابتعد عن المعصية عما لا يرضي الله، عما يسخط الله. زين، فواقع الأمر الصدق مع النفس أيضا إلى قيمته، يربي في النفس الشعور بالاعتدال بالكرامة. والصدق مع الناس أيضا، الصدق مع الناس في واقع الأمر يخلي الإنسان في نظر الناس محترم. والأبيد يقول: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، واطلب رضا الله فأقبل وراء من أسخط الله وأرضى العبيد. يذكر معاوية ألح على الأحنف ابن قيس، قال له: أصعد امدح يزيد شوية، لأن أنا أريد أسوي ولي عهد، وأنت كلمتك إلها وزنها، لو تصعد فدح شايتين ثلاثة تحسن في أعين الناس. قال له: لا أفعل. قال له: ليش؟ قال له: إن صدقتك إذا حكيت صدق أغضبتك، وإن كذبت أغضبت الله، وغضب الله لا يطاق لأن وراء نار، وغضبك لا يطاق أيضا وراء شيء. خليني مرتاح، أنا ما لك فضل، ها؟ خليني بعيد عدلك. قال: شو صعد أقول؟ شو أقول عنه؟ أقول عنه رجل شكيل يشرب الخمرة، لعوب، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن يعني شاك أطي على الألقاب. طبعا ما تضغل أصعد أقول: لا، صائم مصلي، نعم أسخط الله. والغريب أن تاريخنا كذوب، تاريخ كذوب، تاريخ عجيب غريب، يعني نتأمل أي تاريخ؟ التاريخ اللي يمر بالمتوكل، فيعبر عنا مثل السنة ومميت البدعة. الأدب اللي يمر بالمتوكل ويقول له: حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يجهو ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. إلى أن يقول: يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكبر. وبعد أيام هذا اللي يقول: يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر، هو يشوف مصرعة طبعوا عليه الأتراك قتله ولحمة وقع بأواني الخمرة. هو وزير الفتح بن غاقان كان يشرب نصف الليل يلح بالخمرة، ووقع لحمه بكؤوس الخمر، وقف هو هذا يكفيه. هكذا فلتكن منايا الكرام بين نار ومثمر ومدان، بين كأسين أرضياه جميعا، كأس لذاته وكأس الحنان. وتأمل المفارقات العجيبة، الكذوب، الكذب، الكذب الواقع، يعني جناية على الأجيال. واحد دخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسأله، هذا كان أعرابي على فطرة صادق ما يعرف الكذب. علماء الاجتماع يقولون البداوة الصرفة نعم تخلي الإنسان على نقاء الفطري، إنما يخربط إذا طب شوي إلى مجتمع معقد، إذا طب إلى مدينة ومجتمع معقد، هذا المجتمع المعقد هو اللي لخبطه. ملاحظ القرآن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أحسن تقويم الله يعطينا يا صفحة بيضاء نظيفة، ذهنية نظيفة، كل شيء ما بيها، يطلع الطفل خالي بريء، ما يعرف الكذب ولا يعرف الانحراف ولا يعرف التزوير ولا يعرف الغلط. هو يصير عندنا بيوتنا ونبدأ احنا نغلغل عند البلاء إلى أن نحوله إلى جيفة. نعم، هذا البلاء. أملي في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل، طيناكم إياه صفحة بيضاء ورجعنا رجعنا ملون، طلع منها الحياة مملوء مشاكل. في واقع الأمر هكذا هكذا، يعني هذا رجل أعرابي عايش بالصحراء وعلى نقائه وعلى فطر، فطلع إلى النبي سلم عليه ثم قال له بلغني أنك تدعو إلى السماء وتقول أنك نبي، أنا أقسم عليك أنت صادق فيما تقول؟ قال له بلى أنا صادق فيما أقول، والله ما كذبت. قال خلاص آمنت بك وأسلم، لأن هذا الرجل يرى أن الإنسان الأصل به الصدق، الأصل به أن على فطرته النظيفة، يعني الأصل أن يحترم الآدمي، أن يصدق، إلا أن يثبت العكس. إحنا بالعكس كذلك، خصوصا في مجتمعاتنا، الأصل به كاذب، إلا أن يثبت العكس، إلا أن يثبت الصدق. الطبيعة يعني الغرض، بينما الله عز وجل خلق الإنسان على فطرة نظيفة، على فطرة طاهرة. فهذا يقول لي سئل للنبي، يقول لي أنا تصدقني؟ قال النبي بلى أنا أصدقك. فموضع الشاهد الآية الكريمة تعطي هالمرتبة، مرتبة الصدق إلى إدريس عليه السلام، تعطي مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة. إنه كان صديقا نبيا. طبعا يعني النبوة إذا ما يسبقها الخلق الكريم ما ممكن تأخذ أثرها من الناس. ولذلك إحنا عندنا نقول ما يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون عاصي حتى قبل البعثة، يعني يكون معصوم قبل البعثة، يعني معصوم بهالمعنى، يعني ممتنع عن العصيان. ليش؟ لأنه إذا ارتكب المعصية ما يعني ما كل منزلة بالنفوس. يعني واحد يقول لك بالأمس كنت تشرب الخمرة، الآن تجي تنهى عن الخمر، يعني شلون؟ يعني مشينا احنا ماضيك مثلا، انت بالأمس تصنع كذا، نبه لي. ولذلك دول انا استغرب دول اللي يجوزون على النبي ان يكون مشرك قبل البعثة. اذا كان مشرك قبل البعثة شلون يصير له مكان بالناس؟ اذا كان يمارس المعاصي قبل البعثة شلون قبل النفوس من بعد ذلك؟ طبعا ما قبل النفوس، لازم ان يكون متحلي بالفضائل. ولهذا يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله العربي سموه قبل ان يبعث بالصادق الامين، لكن لما بعث سموه الساحر الكذاب، اصطدم بمصالحهم، لما اصطدم بمصالحهم خلاص تغيرت النظرة إليه. وإنت ما طول ماشي وياه ويوفق مصلحته، طيب انت طيب، لكن شوية خالفة لا خلاص وقعت السماء على الأرض. فموضع الشاهد أن النبي تحلى بمراتب الخلق قبل النبوة، بل بالعكس أكثر من هذا، هي مراتب الخلق هي مؤهل لإفاضة النبوة عليه. يعني مو اعتبار الله عز وجل يختار واحد، إنما يختاره لأن أكو عنده مؤهلات. إذا هو يفيض عليه المؤهلات وهو ما عنده مؤهلات، هي ما بيها فضيلة. يعني أنا إذا أجي لي الآن إلى حجر وأفيض عليه مؤهلات، نعم يصير. أما إذا هو ما عنده مؤهلات، شنو الميز؟ شنو بينه وبين حجر؟ ما تفرق. إذن لازم أن يكون عنده مؤهلات، عنده معروف قبل أن يقام عليه، لازم أن يكون متحلي بالأخلاق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله. كان متسما متصفا بأروع الصفات قبل أن تهبط عليه النبوة. يعني شو نقول إحنا؟ النبوة كاشفة مو مؤششة. شو نبالي؟ النبوة كاشفة عما عنده من خلال كريمة مو مؤششة. يعني النبوة مو هي اللي خلقت له الصدق، لا لا، ولا هي اللي خلقت له الاستقامة، هي كشفت عن استقامته وعن صدقه. ولذلك الله اختاره، لأن عنده هالمجموعة من المزايا، الله عز وجل اختاره لهذه المجموعة من المزايا. مش يقول له حسان، يقول له وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الواقع يعني كان مبرأ من كل عيب قبل أن ينزل عليه الوحي. الوحي إذا سلط أضواء على الكنز، سلط أضواء على الكنز، وإلا مو خلق لميزاته، لا، هو أساسا الله عز وجل يرزق الإنسان الاستعداد. الإنسان إذا استثمر استعداده، يعني هو عانى، عند الإنسان معاناة للسمو، يقوم يشنو؟ يعود نفسه على الفضيلة، يعود نفسه على الخلق، يعود نفسه على الاستقامة. والنفس كالطفل، إن تهمل شب على حب الرضاع، وإن تفطم ينفطم. الواقع شلون تربيها للنفس؟ تتربى. الآية تقول إنه كان صديقا نبيا، ثم تقول ورفعناه مكانا عليا. رفعناه مكان علي، شنو يعني؟ يعني أعطيناه رتبة كريمة شامية. شو تتصور؟ ترى ما أكو رتبة أكبر من رتبة العلم. يعني علو القدر يجي بالعلم أكثر مما يأتي بأي شيء آخر. يعني تفضل حتى السلطان بما يملكه الإنسان من سلطان وقوة ونفوذ، الحاكم ما يأخذ أثر كما يأخذ العلم، لأن العلم تنقاد له النفوس، والحكم والسلطة تنقاد لها الأبدان، الأبدان تنقاد لها. يعني أنت تتصور أن هشام ولي عهد، الناس يرجونه ويخشونه، يطب إلى الكعبة يحاول أن يحصل له مكان، نعم، يطوف ما يقدر، يحاول أن يلتمس الحجر ما يقدر، يدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه مسجد قد أغلقته أشجانه وألمته أحزانه مقرح الأجفان من خيفة الله ومن دموعه، رأسا ينفرد له الناس شماطين، يمر يأخذ طريقه إلى الحجر، يلتمس الحجر ويخرج، ويوقف الفرزدق يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إلى ما جاء يستلم. الواقع مهذب من رسول الله نبعثه، طابت عناصره والخيم والسيم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد ختموا. اتأمل يعني بيش العابدين أخذ هالأثر هذا. فرزدق كان يمكن أن يروح للخزائن يلتمس من الأموال، يروح للسلطة يلتمس عندها الحماية، يروح إلى الظل الضخم يلتمس عند الدفء. نعم، ليش يجي إلى هذا الرجل اللي ابن محراب وابن بكاء ولوعة؟ لأنه علم، ولأنه خلق، ولأنه مكانة. هاي المكانة هي اللي تشق للناس فريقين، تشق للناس فريقين بالفعل. كان يدخل مولى من المواجي يحمل علما، يقف له الناس شماطين، ويدخل واحد من صميم البيوت الضخمة. أتخطر عبد الملك بن مروان طبع لي واحد على هيئة علماء، هو قاعد يلعب بالشطرنج ويا نديمة، بس قالوا له فلان اجى رأسا لم رجليه وغطى غطى الشطرنج، واجى هذا قعد. لما قعد صار يختبر، عبد الملك أديب معروف، صار يختبره. قال له ماذا تعرف، ماذا تحسن من الفقه؟ قال له والله لا أحسن شيء. قال له ماذا تحسن من الحكمة؟ لا. قال له ماذا تحسن من التاريخ؟ قال والله لا أحسن شيء. وخر الوصلة عن الشطرنج ومد له رجله وقال يلا شاف العب وياي بعد كذا. خلينا نسمع. قيدتني وكبلتني. الواقع العلم الى اثر الى هيبة على النفس، العلم الى هيبة، ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه بالنفوس لعظم. الواقع يقول الزمخشري: وكل فضيلة فيها ثناء، رأيت العلم منها فيك أسنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يفنى. يرفع العلم ويضع الجهل، ويبقى تأليف العلم عابق مهما امتدت الإنسانية. فالقرآن يقول رفعناه، رفعناه منزلة كبيرة عالية بالعلم. يجي ياهو التفسير الإسرائيلي هنا يقوم يلخبط عارف. وهب بن منبه يقول: كان إدريس يرفع إلى يومية من ثواب الأعمال كما يرفع للمجتمع بأجمعه. ملائكة يشوفون أن هذا يومية يجي من ثواب الأعمال إلى قد أعمال الدنيا كلها اشتاقوا، ومن جملة من اشتاق عزرائيل أيضا اشتاق. استأذن ربه، قال: إذن لي أن أنزل يا رب إلى نبيك. نزل إلى إدريس عليه السلام. قل جلس يا إدريس، إدريس التفت له، قال له: أنا لي إليك حاجة. قال له: أريد منك أولا تذيقني جرعة من الموت. قل ذوقت جرعة من الموت، مات لحظات ثم عاد إلى قال له: بعد أريد منك تأخذني على جناحيك خلي أشوف النار. يقول حمله أراه النار. اثنين ثلاثة قال له: بس قبل لحظات أدخل إلى الجنة. طب يقول إلى الجنة بعد ما طلع. قال له: ليش؟ قال له: الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها بالنسبة إلى جهنم. أنا مرت عليها وردت. يقول: كل نفس ذائقة الموت، أنا مضت الموت. يقول عن الجنة: وما هم بخارجين منها. ما طبيت بعد ما طلع. شوي حكي أسطورة عجيبة، أسطورة مع الكلام فارغ بلا طعم. أولا منه قال أن الجنة الآن مخلوقة مثلا، وتلك الجنة وعدت للمتقين وعدت في علم الله، لأنه خلقها الآن قبل الحساب يعتبر عبث، يعتبر عبث. كل شيء هالك تخلق وتعدم. ليش؟ أشي يقولون في خلقها لطف للمكلفين. لا، يعني ممكن أنه الإنسان يعرف أن راح يأوي إلى مصير من النوع، وهذا كافي. أنا العموم سمارة أدخل بها المتاهة. المهم أن الصورة الأسطورية اللي تشوف يرويها التاريخ الإسرائيلي اليهود، والغريب أن لما ترجع إلى التفاسير محشوة من هالأراء من هالنظريات. تبعوا يجيك يقول لك: أنتوا عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبا، معناه أنتوا أصدكم يهودي. قلت: أنيت يهودي عندك؟ أنا ما أسميك يهودي. واحد موهوم اسمه عبد الله بن سبا، انا لازم اصير يهودي. اسمعنا والحكي يخضع الى مقاييس لو غوتره. يعني تامل لما ترجع الى التفاسير عند المذاهب الاربعه، عزيز مملوءه، خصوص تفسير الطبري اللي عبروا عنه شيخ المفسرين فظيع. هذا مو تفسير، يعني صدقني صندوق مع الاساطير يهوديه. غريب يعني نظريات وروايات عجيبه. احنا ما نحمل على المسلمين، ما نقول لهم تاريخكم يهودي، نقول ان هذا تسرب الى ولازم ننظف تاريخنا منه، لازم ننظف تفسيرنا منه. اما ان عندك واحد يهودي معناه انت لازم تصير يهودي. ليش يعني؟ غريب يعني يا اخي، والله مفارقات بالتاريخ. الان الفت نظرك الى حاله قائمه الان تقريبا بالثوره الفلسطينيه، هي ثوره الحجاره، الثوره المباركه والشكل. الان حوالي 300 قتلوا للتعاون، لانهم تعاونوا مع اليهود. زين، احنا صح ان نقولوا انتم جواسيس، لان 300 طلعوا من عندكم تعاونوا ويا اليهود. فد واحد موهوم ابن العلقمي يقولون تعاونوا ويا التتر، معناه الشيعة كلهم خونه. ليش؟ لانه تعاونوا، لان عندهم واحد تعاون ويا التتر. ما العلم الرجل ما تعاون ابن العلقمي اللي دبر قضية الطبة الى بغداد الدويدار، اللي يحب يشوف التاريخ ويشوف التحقيق. نعم، هذا الرجل بالعكس كان موقف متعقل وموقف متعاون مع التتر. لكن الى الان مر بالتاريخ، دول الكلاب اللي دخلوا. يا اخي ما مصيبه تاريخنا يا جماعه، ما اعرف شلون. مع الاسف والله مع الاسف، انا التاريخ يعني في قطع الامعاء، يقطع القلب. يعني انت تحرص على وحده المسلمين وتلقى الاقلام التافهه اليوميه تطلع تكرر هالنغمه هاي الموبوءه. وين هاي مع كيف تلتقي مع الروح الإسلامي والشكل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله الوحدة، لأن الإسلام الواقع دين الوحدة، دعا إلى الوحدة، وأولا وحد الأديان، وحد الأفكار، وحد المشاعر، أمر بعبادة رب واحد. وحتى لو اختلف المسلم مع مسلم آخر بالنظرية، مو معنى ذلك أن هذا الاختلاف بالنظرية هو يؤدي إلى لون، بالعكس لون من العداء، لا لا، الله عز وجل جعلنا أمة واحدة وربنا واحد، مو الشكل، وأمرنا بأن نعتصم بحبله. ومن أجل وحدة المسلمين وحى أئمتنا، أكد لك كان بوسع الإمام علي عليه السلام أن يتجنب المعاناة كلها، لكن اللي دفع إلى تحمل المعاناة حرصة على أن لا تنشق وحدة المسلمين، وتنازل عن كل حقوقه في سبيل ذلك، وإجت مصارع أهل البيت ترى كلها لهالهدف. تتنبأ لي يعني الثورة لما ترجع إلى ثورة الحسين سلام الله عليه، تقول شنو دوافع الحسين إلى النهضة؟ شنو الدافع؟ صدقني ما أكو دافع إلا أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، كما هو مفاد كتاب أهل الكوفة، اقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، لأن دول مزقوا الناس شر ممزق، يعني رجعوا بيهم إلى الأنماط الجاهلية من السلوك إلى البداوة والغلظة، رجعوا بهم إلى التمزق، ضربوا لك القبائل بعضها بالبعض الآخر، ملؤوا لك الدنيا دم، حولوا طهر الإسلام إلى مباء للفجور، أموال المسلمين بعد صرفوها عن طريق النفع العام إلى ملذاتهم. ولذلك كان موضع استغراب الحسين أن دولة يظلون يمهم جماعة. حسين خطبته لما نزل قال لهم ويحكم، أنا أسألكم سؤال، إحنا تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرحتمونا ولدين فأصرفناكم مجدين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، إلى أن قال أعنا تتقابلون وهؤلاء تنصرون. ما مشاعر ما عندكم، يعني تنبه ما عندكم، شنو اللي يدعوكم لأن تلتفون حول دولة؟ شوفوا الشعوب الجاهلة أو الأمة الجاهلة، شنو كان جواب الحسين؟ أن رشقوه بالسهام رشقة واحدة، أقبلت إليه السهام كأنها القطر، حتى ناشت جسده وحتى تداعت حوله، وقعت حوله عن يمينه وعن شماله، فشخص ببصره إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم، فتبا لهم ولما يريدون. أدمته السهام. رحم الله سيد حيدر يقول قد ضم قطريه الطعام، أبعاد العرض والطول، قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع، تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع، لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع، سقط إلى الأرض وقد أخذه نسف الدماء، واشتد عليه ألم الجراح ومجرح ما غير ولا خلقنا من جديد، قد كان بدرا فاقتدى شمس الضحى مذا البشت يد الدماء، لذلك أخته تقول لما طلعت إلى أخته خرجت إليه تقول له أي جرح أشده لك، أي جرح من الجراح أشده لك أخي، وقد امتلأ جسمك بالجراح، خويا ما غاب عين دمع وسجيك يا ما يعاني
وسط الخدير لك طلعت متن وقف تراويك.
اغلب المحققين ترى يقولون ما طلعت له بالنهار، لان الحسين وصاها قال اخي لا تشمتي بنا الاعداء، طلعت له بالليل. بالليل ها طلعت وياها لفيف من الارامل واليتامى.
ليك جيت خويا بعد وقت الليل اشرب دمع واقبع بالعويل كميل الرجاع يا منين ما ميل اتعثر بين المجاتيل وشتشت اطفالك والمداليل حنت فلام جرى مثلهن نوائح اذ ليس مثل فقيد فقيدا نادت فقاطعت القلوب بشجوها لكنما تضم البيان فريدا انسان عيني حسين وخير يا
املي وعقد يماني المنضود.
مستمعينا الافاضل، استمعتم الى المحاضره الاسلاميه بصوت فضيله المرحوم الدكتور احمد الوائلي.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطر عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيب. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيب. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح ربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:50 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 12:58. فقه الصلاة عند 1:32. في الساعة 1:37 الأخلاق والحياة. عالم المرأة يأتيكم في الساعة 1:48. عند 2:38 صفحات من التاريخ، وبعض الصفحات تستمعون للواحة الأدبية. تقدم لحضراتكم الوصايا الخالدة في الساعة 12:53. عند 3:04 نهج الحياة. استفتاءات في الساعة 3:14. بعدها يأتيكم الكتاب الصوتي، وفي الساعة 3:47 من شجرة الحكمة. يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:03 عند 4:13 من هدي المنبر الحسيني. فلسطين اليوم في الساعة 4:30 عند 5:14 حضارة الإسلام. نتمنى لكم أوقات نافعة وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة آل عمران من الآية 69 بعد 100 إلى نهاية الآية 71 بعد 100، وهي بصوت القارئ الحاج علي برهيزكار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
أما الآن نرجو الإصغاء لتلاوة الأستاذ برهيسكار أيضا وهي الآية 111 من سورة التوبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبيك يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء، ومرحبا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد ودع السجن والسجناء وهم محزونون لفراقه، مع أنه خرج عزيزا كريما بعدما ثبت للملك الشاب طهره وحكمته وعلمه في عبارة الرؤيا وحل المعضلات. لقد أخرجه الملك من السجن ليجعله من المقربين إليه والمكرمين لديه، وهذا الملك بانتظاره ملهوفا لرؤيته. فلنرى جريان الحدث الآن في القناة.